الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في كتاب الأطعمة وفي الحديث الثالث من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن بالمدينة. قال المؤلف رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن بالمدينة. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله هنا لبيان حل لحم الخيل ولحم الخيل حلال كما يدل عليه هذا الحديث، فإنهم فعلوا ذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحروا فرسا وأكلوه، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، ولا يقال لعل الخبر لم يبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الجواب على ذلك بأن الزمن زمن وحي، وإذا لم يبلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقد علمه رب العالمين سبحانه، والله سبحانه وتعالى لا يقر على الخطأ الذي يحصل في ذلك الزمن. وكما قال جابر في صحيح مسلم: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وسيأتي معنا في الحديث بعد هذا حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، فقد جاء الإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام في لحوم الخيل. فلحم الخيل مباح وحلال كما دلت على ذلك السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ بها جماهير من مضى من أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعده، وهناك من أهل العلم من كره لحم الخيل كالإمام مالك، وهنالك من أهل العلم من أثم آكله ولم يصرح بالتحريم، والتأثيم دليل التحريم كأبي حنيفة، فإنه ذهب فيما نقل العلامة النووي رحمه الله عليه أن آكله آثم ولا يقال أنه حرام، وهذا أمر عجيب إذا كان آكله آثما فهو حرام. والذين نهوا عن لحم الخيل احتجوا ببعض الأدلة من القرآن، وهي أدلة ليست صريحة في تحريم لحم الخيل، ومن الخطأ أن يترك الشخص الأدلة الصريحة النصية في حل لحم الخيل ويتجه إلى أدلة ليست صريحة في تحريم لحمها، فيحتجون بقول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقالوا هذه الآية ذكر فيها سبحانه وتعالى حكمتين من خلقه لهذه الحيوانات، وهما الركوب والزينة، ولم يذكر الله عز وجل الأكل، ولو كانت مما تؤكل لذكر الله عز وجل ذلك كما ذكر ذلك في الأنعام، فإن الله عز وجل ذكر قبل ذلك الأنعام فقال: والأنعام والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قال ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فقالوا ذكر الله عز وجل في الأنعام نعمة الأكل ولم يذكر ذلك في الخيل، فدل ذلك على أن الخيل لا تؤكل. والاستدلال بهذه الآية على هذا المعنى استدلال لا يستقيم، وذلك أن الله عز وجل ذكر في هذه الآيات أهم المنافع في هذه الحيوانات، والخيل أهم المنافع فيها الركوب وفيها أيضا الزينة، أما أكلها فمنفعة ذلك دون المنفعة من ركوبها، والناس ينتفعون في الخيل في ركوبها وأعظم منافعهم في ركوبها لا في أكلها، بعكس الأنعام فإنهم ينتفعون بأكلها. فذكر الله عز وجل أهم المنافع لا على سبيل الحصر، لم يحصل المنافع فيما ذكر وإنما ذكر أهم المنافع، ولهذا الله عز وجل ذكر في الأنعام قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس، قال وتحمل أثقالكم، وهذا والآية واردة في كبار الأنعام كالإبل، ولم يذكر هذا في الخيل والبغال والحمير، فهل يفهم من ذلك أن الخيل والبغال والحمير لا يحل أن نحمل عليه الأثقال؟ ما يفهم هذا الفهم أحد. فهكذا لما ذكر الله عز وجل في الأنعام الأكل ولم يذكر ذلك في الخيل، لا يفهم من ذلك أن الخيل لا تؤكل. فكما أن الله عز وجل ذكر الأكل وحمل الأثقال في الأنعام ولم يذكر ذلك في الخيل، فإنه لا يفهم من ذلك أن الأكل وحمل الأثقال مخصوص بالأنعام، وإنما كما عرفنا ذكر الله عز وجل أهم المنافع في هذه الحيوانات. فالأنعام ذكر الله عز وجل جملة من منافعها، فيها الدفء لكم فيها دفء، وهذا بأشعارها وأصوافها وأوبارها، يصنع الناس الملابس التي يحصل بها الدفء في وقت البرد، ومنافع أي منافع كثيرة بألبانها، ومنافع أيضا بلحمها، ومنافع بسمنها فإنه يستخلص من ألبانها السمن، وتستعمل أيضا في الحرث وأشياء كثيرة، ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، كذلك فيها المنظر الجميل في الرواح أي إذا رجعت من المرعى وقد امتلأت خواصرها بالطعام فترجع بهيئة جميلة، وحين تسرحون أي عند إرسالها في أول النهار إلى المرعى، وذكر الله عز وجل ابتداء الرجوع ثم ذكر الذهاب، مع أن الشخص قد يقول الرجوع يكون بعد الذهاب، والله عز وجل قال ولكم فيها جمال حين تريحون ولم يقل حين تسرحون، تريحون أن هذا الرواح الرجوع في العشي، فابتدأ بالرجوع لأن الجمال في الرجوع أتم، فإنها ترجع من المرعى وهي ممتلئة الخواصر، بعكس الذهاب فإنها تذهب وهي جائعة. فابتدأ الله عز وجل بذكر الرواح ثم ذكر الذهاب ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون،
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وهكذا قالوا قرن الله عز وجل بين الخيل والبغال والحمير، فقرن الله عز وجل الخيل بأشياء لا تؤكل، فدل ذلك على أن الخيل لا تؤكل، وهذا احتجاج ضعيف، ودلالة الاقتران ضعيفة عند العلماء إلا في بعض الصور، وللأصل أنها دلالة ضعيفة لا يعتمد عليها، ولا سيما إذا كانت هذه الدلالة معارضة للسنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسنة الصريحة دلت على حل أكل لحم الخيل. إذن الاحتجاج بمثل هذه الآيات على حرمة لحم الخيل احتجاج غير صحيح، وهذه أدلة ليست صريحة في تحريم لحم الخيل، فكيف تترك الأدلة الصحيحة الصريحة لما ليس بصريح؟ فما عليه جماهير العلماء من حل لحم الخيل هو القول الصحيح المعتمد. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتجب بهذا من قال من أهل العلم أنه يجوز نحر ما يذبح، فإن الخيل تذبح والنحر يكون للإبل، وهنا قالت نحرنا على عهد رسول الله، فقالوا هذا يدل على حل نحر ما يذبح. وهذا الاحتجاج فيه نظر، لأن الحديث جاء في صحيح الإمام البخاري ذبحنا على عهد رسول الله، فالراوي تاري يذكر النحر وتاري يذكر الذبح، وهذا يدل على أن الراوي لا يفرق بين نحر وذبح، وأن المقصود من ذلك هو إزهاق الروح، تارة يعبر بالنحر عن الذبح، وتارة يصرح بالذبح، فالحديث ليس بصريح على نحر ما يذبح، لأنه جاء بلفظ النحر وجاء بلفظ الذبح. وهكذا جاء في حديث جابر في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام نحر عن عائشة بقرة، أي في حجة الوداع نحر عنها بقرة، والبقرة تذبح، وفي الحديث نحر. لكن الحديث جاء أيضا في صحيح مسلم أنه ذبح عن عائشة بقرة، وهذا يدل على أن الراوي لا يفرق بين ذبح ونحر، يعبر هذا عن هذا وهذا عن هذا. والذي عليه جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، غير أنه نقل عن الإمام مالك أنه كره ذبح الإبل لطول أعناقها، وأن إذا ذبحت كان هذا من تعذيبها، فكره ذلك كما قال ابن المنذر ولم يحرم. أما جمهور العلماء فلم يفرقوا، وهكذا الإمام مالك ما فرق إلا في هذه القضية في مسألة الإبل لهذا المعنى، وما سوى ذلك فإنه لا يفرق بين ذبح ونحر، أي أنه يرى مشروعية نحر المذبوح إلا فيما يتعلق بذبح الذي ينحر كالإبل فإنه كره ذلك لأجل التعذيب. والمنازع في هذه المسألة داود الظاهري، فإنه ذهب إلى تحريم نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر، ويحتج ببعض الأدلة التي لا تفيد المقصود، كقول الله عز وجل عن موسى أنه قال لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فاحتج بذلك على هذه المسألة، وهو احتجاج لا يدل على المقصود. فالأمر كان لبني إسرائيل، والمقصود بذلك إزهاق روح ذلك الحيوان، ويعبر بالذبح باعتبار الأمر الغالب، فإن البقر تذبح، فذكر الذبح باعتبار الأمر الغالب. فعلى كل الصحيح بذلك هو مشروعية ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، إذ لا دليل على الحرمة ولا دليل على إيجاب نحر ما ينحر وذبح ما يذبح. فهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. لو قلنا عدم الإحسان لصار محرما، لكن ما يقال من عدم الإحسان فيحصل به نعم إزهاق الروح كما شرع في الإبل، ويحصل بذلك إزهاق الروح وتدفق الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ويحصل بذلك إنهار للدم سواء كان بذبح أو بنحر، وما كان من هذا القبيل فإنه مما يحل، ما حصل به إنهار الدم فإنه يحل سواء كان بذبح أو كان بنحر. قال عن أسباب بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي أن الشيء أضيف إلى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن المراد به الاحتجاج، وهذا هو المعهود عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إذا أضافوا شيئا إلى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما يريد ذلك مورد الاحتجاج، ولا يحتج إلا بما فيه حجة، وهو إما أن يكون بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الله أقرهم على ذلك، فيكون الاحتجاج إما بإقرار رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بإقرار رب العالمين له. فإضافة الشيء إلى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة شرعية إذا لم يحصل إنكار ولم يأتي الوحي بإنكار ذلك، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، والفرس يطلق على الذكر والأنثى، فيقال للذكر فرس وللأنثى فرس، وهنالك من أطلق فرسه للأنثى واستنكر ذلك آخرون من أهل اللغة، منهم من أطلقها من أهل اللغة ومنهم من استنكر ذلك. والفرس سمي بذلك لافتراسه للأرض، أي من شدة عدوه كأنه يفترس الأرض، فلهذا قيل له فرس. قال عن أسباب بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن بالمدينة، وفي رواية: ونحن بالمدينة، أي أنهم فعلوا ذلك في المدينة، لم يكن في الأسفار التي هي مظنة الاضطرار، الأسفار مظنة الاضطرار، وقد أحل الله عز وجل الميتة عند الضرورة، والغالب أن الضرورة تكون في الأسفار ولا تكون في موضع الإقامة. فبينت رضي الله عنها أن هذا النحر كان في المدينة، وهذا يدل على أو يشعر بأنهم فعلوا ذلك لا عن ضرورة، وإنما فعلوا ذلك لأن هذا مما يحل، فهذا مما أحله الله عز وجل. وما جاء من الحديث في النهي عن ذلك حديث خالد ابن الوليد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير، فهو حديث ضعيف لا يثبت، فلا يقاوم الأدلة الصحاح ولا يعارض الأدلة الصحاح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحديث خالد بن الوليد عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير حديث لا يثبت. والخيل أحله الله عز وجل، أما البغال والحمير فإنها لا تحل على ما سيأتي إيضاحه بمشيئة الله عز وجل. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. بعد ذلك دخل المؤلف في حديث جابر بن عبد الله، نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه تحفة الطالب والجليس.